الشريط الحادي عشر، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 178، الرياء في العبادة. ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني الهامش فقيه زاهد محدث جمع الفضائل، توفي 31 للهجرة، انتهى الهامش. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه، ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل عليه في يديه ويخرج للقاط، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى الهامش. وكان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يمتنع عن أموال الأمراء والأغنياء، فإذا احتاج تنكر وخرج إلى بساتين الغوطة فاشتغل فاعلا، انتهى الهامش. واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزي بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه. فقلت: فعجبا، هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه لا جرم، والله سقطتم من عين الحق. فأسقطكم من عين الخلق. فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم مئة وتسعة وسبعون، تأديب الولد. والله ما ينفع تأديب الولد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد الهامش. على الوالد أن يتبع الأمر باتخاذ الأسباب، وأن يسأل الله التوفيق فيؤدب ولده ما استطاع، ويدعو الله أن يجعله من الصالحين، انتهى الهامش. فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله على الرشاد وحبب إليه ما يصلح وصحبه من يصلح، وبغض إليه ضد ذلك، وقبح عنده سفساف الأمور، وعصمه من القبائح، وأخذ بيده كل ما عثر. وإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير ومتخبطا في كل حال، ولم يخلق له همة لطلب المعالي، وشغله بالرذائل عن الفضائل. وإن قال لما خصصت بهذا، قال الخطاب الذي لا يجاب: بما كسبت أيديكم. الهامش: هذه أمور لا مجال للعقل فيها، والمطلوب فيها الوقوف عند النصوص، ونصوص القرآن صريحة بأن العبد يدخل الجنة بعمله ويصل النار بعمله، وفي القرآن الآيات الكثيرة بهذا المعنى. انتهى الهامش. 180 من الأدلة على الله. من أكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه أن هذه النفس الناطقة المميزة المحركة للبدن على مقتضى إرادتها، والتي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك، واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم، وشاهدت الصانع في المصنوع، فلم يحجبها ستر، وإن تكاثف لا يعرف مع هذا ماهيتها، لا يعرف مع هذا ماهيتها ولا كيفيتها ولا جوهرها ولا محلها بأشغالها. الهامش: بل نحن لا نعرف ماهية الكهرباء والمغناطيس، فإذا كان هذا مدى جهلنا بنفوسنا وبما حولنا، فكيف نطمع أن نبحث بعقولنا في صفات خالق هذه النفوس، وأن نبحث في القضاء والقدر، وأن نقول الصفة عين الموصوف أم لا، وهل هي قائمة بالذات أم لا، وما اليد وما الاستواء. انتهى الهامش. ولا يفهم من أين جاءت، ولا يدري أين تذهب، ولا كيف تعلقت بهذا الجسد، وهذا كله يوجب عليها أن لها مدبرا وخالقا، وكفى بذلك دليلا عليه، إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها، فسبحانه سبحانه. 181 تعلم الحديث خير من التنفل. سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع، فهم حفظة الشريعة، فأحسن الله جزاءهم. وأن الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم، فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاهم. ولقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم، وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم، ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به، وهذا لو فهموا قدح في الشريعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني، وقد قال له ربه عز وجل: بلغ. فإذا لم يتشاغل بالعلم، فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ وقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد كبشر الحافي، فإنه قال لعباس بن عبد العظيم: لا تجالس أصحاب الحديث. وقال لإسحاق بن الضيف: إنك صاحب حديث فأحب ألا تعود إلي. ثم اعتذر فقال: إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به، وإذا لم يعمل به فتركه أفضل. وهذا عجب منه، من أين له أن طلابه لا يريدون الله به وأنهم لا يعملون به؟ أوليس العمل به على ضربين؟ عمل يجب، وذلك لا يسع أحدا تركه، والثاني نافلة ولا يلزم. والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة، وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد، وذلك شيء لا يلام تاركه. ف فإن كان يريد أن لا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ، لأن جميع أقسامه محمودة. أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. 182. من عصى الله بطاعة غيره سلطه عليه. العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك على عن إرادة المأمون، ولكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه. ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون، فقال له طاهر: لما تبكي؟ لا أبكى الله عينك، فلقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن، ولن يخلو أحد من شجن. فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم مئتي ألف درهم، وسأله أن يسأل المأمون لما بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين اسقني. قال: والله لا أسقيك حتى تقول لي لما بكيت. حين دخل عليك طاهر قال: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال: لغمي بذلك. قال: يا حسين، أمر أن إن خرج من رأسك قتلتك. قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سرا؟ قال: إني ذكرت أخي محمدا وما ناله من الذلة، فخنقتني العبرة فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. فأخبر حسين طاهرا بذلك، فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له: إن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عينه. قال: سأفعل. فدخل على المأمون فقال: ما بت البارحة. قال: ولما؟ قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس الهامش، أي أنهم لا يثبتون لعدوهم إلا هذا الزمن اليسير. انتهى الهامش. قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. فعقد له فمضى، فبقي مدة، ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. فقال له صاحب البريد الهامش، كان من تشكيلات الدولة مع كل وال صاحب بريد يكتب بخبره إلى الخليفة. انتهى الهامش. فقال له صاحب البريد: ما دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: سهو فلا تكتب. ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة، فقال له: لابد أن أكتب لئلا يكتب التجار ويسبقوني. قال: أكتب. فكتب. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد وقال له: إن لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي، وقال أنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك. فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالمرض، فوصل إلى الري وقد بلغته وفاة طاهر. الهامش يتلوم أي يتأخر ويتقاعس. وفي قوله فوصل إلى الري هو موضع وضع طهران اليوم، والنسبة إليها رازي. انتهى الهامش. قلت ولما خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية المقتفي شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة فنزعوه وولي المقتفي، فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعان على أبي جعفر. وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة. الهامش هو العالم المحدث العادل، كان من نوادر الزمان، توفي سنة 60 و500 للهجرة. انتهى الهامش. ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد، وأراد أن يستره من أبيه. قال فقلت للواصل بالله والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه. فلما ولي الخلافة دخل عليه فقلت أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك. فقال صدقت أنت الوزير. وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص. فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا. فأحضر ابن الرطب، الهامش هو أحمد بن سلامة الفقيه الشافعي، توفي ببغداد سنة 27 و500 للهجرة. انتهى الهامش. فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه، فقال هذا أمر بظلم وما أحكم فيه. فقال إن السلطان قد تقدم. الهامش أي أمر. انتهى الهامش. فقال إن السلطان قد تقدم. قال ما أفعل؟ فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم. فأخبر الخليفة بالحال، فقال أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال، وأما الآخر فيعزل، وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي، وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك. فاستفتى الفقهاء فأجازوا ذلك، وامتنع من إجازته الماوردي، فعظم قدره عند السلطان. الهامش الماوردي هو علي بن محمد قاضي القضاة، له الكتاب العظيم الأحكام السلطانية وغيره، توفي سنة 50 و400 للهجرة. انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تتبع كثير، فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق وإن سخط المخلوق، فإنه يعود صاغرا ولا يسخط الخالق ولا يسخط الخالق، فإنه يسخط المخلوق فيفوت فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. 183 لا تعاشر من ليس له أصل ولا شرف. ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك إيه في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله، بعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن، وأن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة. وكذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر، فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس، فالغالب السلامة، وإن وقع ذلك كان نادرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل: أشر علي في من استعمل، أشر علي في من أستعمل، فقال: أما أرباب الدين فلا يريدونك، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. الهامش في قوله الأشراف أي الأشراف بأخلاقهم لا بأنسابهم، انتهى الهامش. وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق، الهامش هو إسحاق ابن إبراهيم المصعبي مدير الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، انتهى الهامش. قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق قال: دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلى بي وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه. إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهرا وابنه وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين، فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأشناس فلم أجده شيئا، وكذلك إيتاخ ووصيف. الهامش: هؤلاء كلهم من غلمان الأتراك الذين جاء بهم المعتصم فجعلهم قواد الدولة ورؤساءها، فكانت جناية على تاريخنا، انتهى الهامش. قال: يا أمير المؤمنين، ها هنا جواب على أمان من الغضب. فقال: قال لك ذاك. قلت: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. الهامش: لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد، ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشد، انتهى الهامش. فقال: يا أبا إسحاق، فقال: يا أبا إسحاق، مقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. أما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطن أيضا، فاحذر من به عاهة كالأقرع والأعمى وغير ذلك، فإن بواطنهم في الغالب ردية. الهامش: الله أعلم بصحة هذا الحكم، انتهى الهامش. ثم مع معرفة أصول المخالط وكمال صورته لا بد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. 184: الذكاء والتلطف في طلب الأغراض. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة كالموافق لمعاشه ولصحة بدنه، وربما يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك، فيكون مستعدا لتغير الأحوال. وكذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة لما يجيء من بقاء الجهل، وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح، فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال. وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر، وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء، مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا، فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم، فقال ذلك الوزير لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له 100,000 فليحضر ليقبضها. فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه، فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال، وينظر فيما يجوز وقوعه فليحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة النقلات. وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه، فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: الجنية من جني الثمرة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، والخبية الخبيئة. انتهى الهامش. وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور، فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود، وإن حلف فإن قاربته فكن منه على حذر. 185: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به. الهامش: إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. انتهى الهامش. فوا عجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. وفي الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. الهامش: قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة، خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا، وهذه الأشياء في إفشائها قرينة. الهامش: كذا، ومقتضى المعنى أن في إفشائها راحة. انتهى الهامش. إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا، فيما يريد أن يحصل به غرضا، فإن سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل، بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره، فإن قال قائل: إنما أحدث، قيل له: وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتم صديقك، كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب. الهامش: تطلق كلمة الصاحب على العامل والوزير، ومنه الصاحب ابن عباد، وكتاب الصحابة لابن المقفع، وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم، والسيد وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم كالسيد، وربما اختصروها بلسانهم فقالوا صب. انتهى الهامش. كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب فنمى الحديث إلى الصاحب وهرب، ففات السلطان مراده. وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه إلى أحد، ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر، فإطلاعهم عليه إن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث، فإن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المورث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا احتقروه. الهامش: ومن أقوالهم اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك. انتهى الهامش. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق صدره بسره. فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق. ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. 186. طريقة الحفظ: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار، وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادتها وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء. وكذلك من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة، إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عن الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعى، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. الهامش: هو رجل الكسعي هو رجل من العرب يضرب به المثل في الندم، وخبره مع قوسه في مجمع الأمثال للميداني، وهو أجمع كتاب لأمثال العرب، وإن كانت أكثر قصصه موضوعة لا أصل لها. انتهى الهامش. وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. 187. العزلة للعالم والعابد. ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكمة أو حسودا على نعمة، ومن يأخذ عليك غلطاتك، فيا للعزلة ما ألذها. سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال المداجاة وتضييع الوقت. الهامش: قد أكثر المؤلف الكلام في العزلة، والحق فيها ما قاله هو في كتابه منهاج القاصدين الذي اختصر فيه الأحياء للغزالي انتهى الهامش. ثم خلا فيها القلب بالفكر، لأنه مستلذ عنه بالمخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته. فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعى بالأخلاط فيذيبها، وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم، فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق. الهامش: أي للرحيل. انتهى الهامش. وما تزود، فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى. ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. وأما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه، والنظر في سير السلف مقومه، والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغابوا عنه. إنما اعتزل ما يؤذي، فهما في الوحدة بين جماعة. إنما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق، وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين، ينتفع بكلامهما السابع، وتجري موعظتهما المدامع، وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها، ليثمر له الصبر والعسل. ليثمر له الصبر العسل، وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا، يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله. ثم أين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك. الهامش في قوله في بادية جرز أي مقفرة، انتهى الهامش. في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري. وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة، الهامش أي لذيذة، انتهى الهامش. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة يستصلحنا فيها لمناجاته، ويلهم كلا منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.